بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمضا واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه من الأحاديث المشهورة والتي ذكرها أصحاب كتب الأحكام مبينين فيها مشروعية المضمضة والاستنشاق، وأنها من أعمال الوضوء. وسيأتي الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق، وهل هما واجبان أم من سنن الوضوء، لأن من العلماء من قال بوجوبهما، ومنهم من اقتصر على سنيتهما. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه بين كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أنه قعد عند المقاعد مكان معروف، وأنه دعا بوضوء، وأنه توضأ هذا الوضوء، ثم إنه رضي الله تعالى عنه أخبر الناس أنه لم يكن بحاجة إلى الوضوء، وإنما فعل ذلك ليري الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فضل الوضوء، وأن من توضأ ذلك الوضوء ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه، أي بما يتعلق بالدنيا ونحوها، فقد أعد له الله سبحانه وتعالى ثواب، وهو مغفرة ذنوبه. وسيأتي الكلام على المراد بالذنب المغفور، هل هو الكبائر أم الصغائر أو غير ذلك. وقد جاء في بعض الروايات أحاديث تبين فضل غسل كل عضو من الأعضاء، فإذا غسل الإنسان وجهه خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا في اليدين وهكذا في الرجلين، بحيث إن الإنسان إذا انتهى من وضوئه لم يبق له ذنب، فتكون صلاته ومشيه إلى الصلاة كلها خطوات تكتب له حسنات حيث محيت عنه السيئات. وكنا في درس البارحة قد انتهينا من الكلام على حديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ورأي العلماء في ذلك وأنها سنة مستقلة، وأنها تتأكد عند القيام من النوم أو عند الاستيقاظ من نوم الليل على حسب ما وجهه، يعني وجه هذا الحديث العلماء. فمن قائل أن هذه السنة واجبة، وأن الماء يتأثر إذا غمس الإنسان يديه فيه، والحجة في ذلك أن اليدين مظنة النجاسة، وقد علمنا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله من أن العلة في ذلك هي قيام الشك، وإن لم يكن أمر النجاسة ظاهرا، لكن ما دام الشك فهو كاف في إثبات الحكم. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن غسل اليدين مندوب وسنة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. وذهب الإمام أحمد وداود إلى وجوب غسل اليدين، وأن من لم يغسلهما فإنه يأثم لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند نقل الإمام الشوكاني لكلام المجد بن تيمية رحمه الله تعليقا على حديث أبي هريرة، قال المصنف، قال الشوكاني يعني قال المصنف، ويقصد بذلك المجد بن تيمية رحمه الله، وأكثر العلماء حملوا هذا يعني حديث أبي هريرة على حملوا هذا يعني حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، على حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة، أي أن غسل اليدين عند القيام من النوم إنما هو أمر مستحب. وبهذا نرى أن المجد بن تيمية رحمه الله خالف المشهور في مذهب الإمام أحمد، فإن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن غسل اليدين واجب، أن غسل اليدين واجب. ونلاحظ أن المجد بن تيمية ذهب إلى أنه مسنون، وأن هذا الحكم له نظير، ونظيره هو أن الإنسان إذا نام واستيقظ من النوم وقام فيندب له أن يستنشق وأن يجري الماء على خيشومه وأن يستنذر، لأن في ذلك طردا للشيطان، ولأن الشيطان يبيت على خيشومه فهو بصنيعه ذلك يطرده ويبعده ويخرجه. وهذا هذا الحكم سواء كان قبل الوضوء، هل هو قبل الوضوء أو من عمل الوضوء، الظاهر أنه من عمل الوضوء وأنه ليس سنة مستقلة، لكن تتأكد في مثل هذا الوقت في هذا المكان. فالشاهد أن المجد بن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك سنة، شأنه شأن الاستنشاق والاستنثار. ولهذا قال قال وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. انتهى يعني كلام المجد، انتهى الكلام الذي نقله الشوكاني عن المجد بن تيمية. قال وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنذار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان، ولذلك كان مندوبا إليه. وهكذا غسل اليدين يراه المجد بن تيمية مندوبا إليه. قال والخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه، يعني بين الأنف وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري في بدء الخلق بلفظ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3، فهذا نص في أن محل الاستنثار إنما هو في الوضوء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ما هو واجب؟ هذا مندوب إليه. يعني هو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويستنثر عند كل وضوء، لكنه يتأكد عند القيام من النوم. قال فيحمل المطلق على المقيد، أي والحديث الأول جاء مطلقا وحديث أبي هريرة جاء مقيدا بالوضوء، فيحمل الحديث المطلق على الحديث المقيد فتكون هذه السنة مرتبطة بالوضوء. واضح؟ ويكون الأمر بالاستنذار باعتبار إرادة الوضوء وفي وجوبه خلاف وسيأتي، يعني في حديث عثمان، لأن من العلماء من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، ومن قال بوجوب المضمضة والاستنشاق فهو قائل بوجوب الاستنثار. نعم. ما أحد يقدم المطلق على المقيد، إنما يقدم المقيد على المطلق، لأن الحديث جاء في الرواية الأولى لم يحدد مكانا للاستنشاق، قال إذا قام من نومه. فهل الاستنشاق سنة مستقلة؟ ما قال أحد بأن الاستنشاق سنة مستقلة، يعني هكذا تقوم بمجرد ما تستيقظ من النوم تذهب إلى الحمام وتأخذ ماء وتستنشق به وتقول هذه سنة، ما قال أحد بهذا الحكم. وإنما المعروف أن الإنسان يستنشق ويستنثر عند عند الوضوء. فالحديث الذي بين يدينا حديث أبي هريرة الذي هو فيه ذكر الاستنشاق والاستنثار مطلقا، قال هذا يحمل على ما إذا أراد الإنسان الوضوء، لأنه ورد في رواية البخاري الحديث نفسه من رواية البخاري قال فليتوضأ فليستنشق وليستنذر 3 إذا أراد الوضوء، أو كما جاء في النص وهو قوله من إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. فهذا القيد وهو قوله توضأ مشعر بأن محل الاستنشاق والاستنذار إنما هو الوضوء، فيحمل المطلق على المقيد ويقدم المقيد على المطلق. نعم. أي هذه رواية من رواية البخاري، فهي رواية فيها الزيادة والرواية الأولى جاءت مطلقة فحمل المطلق على المقيد، واضح؟ قال وعن عثمان ابن عفان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. طبعا نحن هنا لما قلنا عن عثمان ابن عفان، علماء العربية يجيزون أن يقول الإنسان عثمان بن عفان، يعني يصرف الاسم، لكن عدم صرفه أو لا، خاصة مع عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، لأن الفعل لأن الاسم المزيد بالألف والنون، العلم بزيادة الألف والنون تكون سببا من أسباب منع الصرف. وعلماء الحديث أو علماء اللغة يقولون إن عفان صرف عدم صرفه خير من صرفه، لأنهم يقولون إنه إذا صرف يكون مأخوذ من العفن لأن النون أصلية، وإذا لم يصرف يكون مأخوذ من العفة لأن النون زائدة، ومكانة عثمان رضي الله عنه تقتضينا أن ألا نصرف هذا الاسم. نعم، ما سمعت، ما تعرف إيش العفن؟ بعدين يقول لك عبد الحميد يعني أن تظهر رائحة كريهة من أثر يعني ركود الشيء، مثل الماء إذا ركد في مكان مدة طويلة ظهرت منه رائحة كريهة، ومثله الإنسان إذا أكل ونام ولم يتمضمض فلم يغسل فمه فيقوم وتظهر في فمه رائحة غير مطلوبة وغير يعني محبوبة. قال عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، يعني الكفين. ونلاحظ هنا أنه لم يدخل يديه في الإناء ولم يدخل يده في الإناء، وإنما أفرغ من الإناء على يديه ثم أدخل بعد أن غسل الكفين 3 يمينه. وحديث عثمان حديث مطلق، لم يرد أنه كان عقب الاستيقاظ من النوم، بل جاء في بعض الروايات أنه طلب الوضوء فجيء به عند المقاعد، يعني عند مكان مشهور مسمى بذلك، وتوضأ أمام الملأ وأمام الناس، وكان ذلك في 4 النهار ولم يكن إثر نوم، وإنما أراد أن يبين أن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما مر معنا أن من العلماء من أوجبها عند القيام من النوم من نوم الليل كالحنابلة وداود، ومنهم من رأى وقال بسنيتها، وتأكد هذه السنية عند القيام من النوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، وهو مذهب الجمهور، ويتزعمهم في هذا الإمام الشافعي رحمه الله. قال ثم أدخل يمينه في الإناء، وهذا الحديث يدل على أنه يستحب لمن أراد الوضوء أن يستخدم اليمنى، لأن الوضوء من أمور التطهير ومن أمور التكريم، فاليد اليمنى تستخدم فيه. قال ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، واستنثر يعني أدخل الماء إلى خيشومه ثم دفعه، ودفع الماء من الأنف يسمى استنثارا، وجلب الماء إلى الأنف يسمى ماذا؟ يسمى استنشاقا. قال ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، أي وغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات. وقوله إلى المرفقين يعني مع المرفقين، لأن إلى تكون للغاية وتفسر بمعنى مع، أي حيث إن أدار الماء على مرفقيه. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي للإنسان إذا ما غسل أعضاء الوضوء أن يكمل العضو وأن يسبغ الوضوء، ولا ينبغي له أن يقصر من حكم أو من غسل المحل الواجب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث الناس على إسباغ الوضوء، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحث الناس على إسباغ الوضوء، وكان يزيد في غسل الواجب، فيغسل كفي يديه إلى العضد، ويغسل رجليه إلى نصف الساق، كل ذلك تأكيدا لغسل محل الواجب. قال: ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، أي مسح رأسه بيديه، ثم غسل رجله 3 مرات إلى الكعبين. هنا أجمل المسح، وجاء في بعض الروايات أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب وهيئة مسح الرأس، فإنه أخذ ماء جديدا للرأس وأقبل بيديه ثم أدبر بهما، أو أقبل فمسح يعني مقدمة الرأس إلى أن انتهى إلى آخر الرأس ثم ردهما مرة أخرى. هذا هو مسح الرأس، هو لا يلزم منه استخدام اليمين، والحديث لا يدل على أنه تستخدم اليمين دون الشمال، وإنما محل استخدام اليمين هو غرف الماء بإدخال اليد اليمنى في الإناء وإخراج الماء من الإناء بيد اليمنى. هذا لعله لأن الإناء فمه لا يسع إدخال اليدين، لكن إذا كان الإناء واسع الفم يمكنه استيعاب اليدين، والإنسان محتاج في وضوئه إلى الماء الذي يملأ اليدين يستخدم اليدين. لكن لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الوضوء بماذا؟ بالمد، يكتفي في الوضوء بالمد، ويكتفي في الغسل بالصاع. والمد عند علماء الشريعة هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، ولهذا هو لا يحتاج إلى أن يملأ اليدين، وإنما يكتفي بملء يد واحدة. واضح؟ أما الأذنان فيمسحهما بما بقي من ماء الرأس، وإن أخذ لهما ماء جديدا فذلك جائز. الصاع 4 أمداد.
الرقبة من الرأس
ما عهد أن النبي مسح على رقبته كما سيأتي إن شاء الله. قال: ثم غسل رجلي 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا من أدبه رضي الله عنه، فإنه لم يقل توضأ النبي مثل وضوئي، بل قال نحو وضوئي هذا، يعني لكي يبين أنه تحرى أن يفعل الوضوء كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ثمة فرق أو كذا فهذا قد يكون لعدم علمه ولعدم اطلاعه. قال: ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعات لا يحدث بهما نفسه. وهاتان الركعتان تسميان بركعتي سنة الوضوء، ركعتان سنة للوضوء، وقد شرعت ركعتان سنة للوضوء. ينبغي لمن توضأ ووجد في نفسه مقدرة على أن يصلي ركعتين بعد الوضوء سنة لهما فذلك أمر مشروع. وسيمر معنا من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال، أي أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة أسري به قال فلما دخلت الجنة سمعت خشخشة بلال أو خشخشتك، يعني صوت مشيه في الجنة، وكأن بلالا سبق النبي عليه الصلاة والسلام فيه أو أنه أدركه في الجنة، فقال له بما سبقتني إلى الجنة يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال والله ما أدري، ما أعرف أني أعمل عملا يعني يؤدي إلى ذلك، إلا أني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني كان سبقه إلى الجنة بهذا الفعل. فسنة الوضوء وركعتا الوضوء من السنن الخيرية، ومن التي من السنن التي لها فضل وشان، والتي ينبغي للإنسان أن يستمسك بها، ولا ينبغي أن يفوت على نفسه ذلك الخير، فإنها سبب من أسباب دخول الجنة، ولأنها سبب من أسباب مغفرة الذنوب، كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم ومن قبلهما أحمد بن حنبل. قال الشوكاني رحمه الله معقبا على هذا الحديث، لم يتكلم على إسناده، حيث أقر رحمه الله وسلم بصحته، قال قوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فيه دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة، وهذا لا يتعارض مع ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، فإن الشوكاني رحمه الله وغيره من العلماء المحققين قد حققوا أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة قائمة بذاتها لا ارتباط لها بالوضوء، خاصة لمن يستيقظ من النوم، واضح؟ وأن غسل اليدين وتلك التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من أوجبها ومنهم من قال بندبيتها، وأما غسل اليدين عند الوضوء ثلاثا قبل الشروع في الوضوء فهذه سنة مرتبطة بالوضوء، والإجماع قائم على سنيتها، واضح؟ نعم.
عند إرادته استعمال الماء.
نعم.
على يديه
أفرغ على يديه، يعني على كفيه، ميل الإناء هو لأنه ما أدخل يديه في الإناء. نعم، لما أمال بواحدة هذا واحد، هذا احتمال، واحتمال آخر أن إنسانا وضعه صب على يديه الماء، واحتمال ثالث أنك تفتح البزبوز اليوم، فهذا أمر وارد. قال النووي وهو كذلك باتفاق العلماء، وقد أسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا، قوله فمضمض، المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه، يعني في فمه، ها؟ وفيه هنا من الأسماء الخمسة، ها؟ في فيه، ثم يديره، يعني يديره في داخل فمه، وذلك بأن يعني يدفع بالماء بحيث يمر الماء على على داخل فمه وخاصة فيما بين الأسنان وتحت اللسان وغير ذلك، ثم يمجه ماله. ما فهمت سؤالك. يعني مع المضمضة يدلك، هذا زيادة في الدلك وزيادة في مج الماء، لا يعتبر سنة. لماذا لا يعتبر سنة؟
هل هو ملازم؟ هل في تلازم بين؟
يعني أن يدخل أصبعه في فمه ويحرك ويوصل الماء إلى أسنانه، يعني هذا ليس من السنة؟
ها،
لأنه ورد من السنة استخدام السواك عند الوضوء، فهذا منه. ها؟ قال والمضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، ومعنى يمجه يعني يقذف به بقوة، لأن المجد دفع الماء من الفم بقوة، هذا ما يسمى بالمج. ومنه ما جاء في حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه يقول: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فمي في وجهي، مجة مجها في وجهي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم وكان قد شرب من ماء الدلو، شرب من دلو، يعني من بئر دلي فيها دلو ثم أخرج فيه ماء فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان محمود بن الربيع طفلا ابن 5 سنوات، فداعبه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال أن مج في وجهه قليلا من الماء، فكان محمود بن الربيع يتذكر ذلك ويتذكر بذلك صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط، يعني أن تحريك الماء في داخل الفم واشتماله على الفم كله هذا شرط عندهم. قال: والمعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة. إيش معنى المضمضة في اللغة؟ والظاهر والله أعلم أن المعول على هذا هو ما ينقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين المراد فذلك هو ليه هو المعتمد. وعلى ذلك تنبني معرفة الحق. قال: والذي في القاموس وغيره، والذي في القاموس وغيره يعني من كتب اللغة، أن المضمضة تحريك الماء في الفم، فتكون الإدارة جزءا من الايه من المضمضة. قوله: واستنثر، في رواية البخاري واستنشق، فهل كلمة استنشق التي في البخاري بدلا من استنثر، ولا البخاري جمع بينهما استنشق واستنثر؟ أما على رواية استنثر فهي متضمنة للاستنشاق، لأن الاستنثار لا يكون إلا باستنشاق. وأما رواية فاستنشق فإنها تستلزم الاستنثار، لأن من استنشق محتاج إلى إلى الاستنثار، ومن جمع بينهما فقد بين ووضح. قال: والاستنثار أعم، يعني أعم من الاستنشاق. قاله في الفتح، أي الحافظ ابن حجر. قال النووي: قال جمهور أهل اللغة والفقهاء قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو، نعم لا الفقهاء لأنها معطوفة على جمهور لا على أهلي ولا على الفقهاء ولا على اللغة. واضح؟ معطوفة على إيه؟ على جمهور، وجمهور هنا مرفوعة لأن فاعل قال، قال جمهور أهل اللغة وقال الفقهاء وقال الإيه؟ المحدثون. قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق. قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره هي الأنف والمشهور الأول. قال الأزهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة. انتهى. الكلام الذي نقله هنا هل هو كلام الفقهاء ولا كلام أهل اللغة ولا كلام المحدثين؟ مطلقا فعندنا ابن الأعرابي وابن قتيبة من علماء اللغة، وإن كان ابن قتيبة أيضا من علماء الحديث، وكذلك قال الخطابي. الخطابي الأصل أنه من علماء الحديث لا من علماء اللغة، لأن كتابه الذي في اللغة مرتبط به له كتاب اسمه غريب الحديث للخطابي، وابن قتيبة له كتاب اسمه غريب الحديث. قال والأزهري كتابه تهذيب اللغة، فهو من علماء اللغة. واضح؟ وكذلك الفراء. وفي القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف فانتثر، فكأن الاستنثار عنده يتضمن الايه؟ الاستنشاق. هذا ما قاله صاحب القاموس. قال وقال في الاستنشاق، يعني وقال صاحب القاموس في الاستنشاق استنشق الماء أدخله في أنفه ولا يلزم من ذلك دفعه، يعني ما ذكر دفع الماء، فالاستنشاق أخص من الاستنثار، والاستنثار أعم، والاستنشاق إدخال الماء لكن يلزم منه الاستنثار، والاستنثار دفع الماء وهو يتضمن الاستنشاق. واضح؟ ايه نعم، في قاموس غير القاموس المحيط الا قاموس الياس، ما ادري قاموس قاموس الياس هذا العربي والانجليزي نحن ما نتعامل معه.
وهل يلزم في الاستنشاق ان يدخل الماء؟
هذا مع الاستنشاق الى داخل الانف، ادخال الماء الى داخل الانف، لكن فين يصل من الانف هذا موضوع ثاني. قال والاستنشاق وقال في الاستنشاق استنشق الماء وادخله في انفه. يقول اذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم انه قد اختلف في الوجوب وعدمه، يعني هل يجبان الاستنشاق والاستنثار والمضمضة او ليست بواجبة. فذهب احمد وإسحاق يعني ابن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وهؤلاء كلهم أئمة كان لكل واحد منهم مذهب، أئمة مذاهب إسحاق وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، كل واحد إمام له مذهبه الذي ينتسب إليه الناس. أبو عبيد لا أبو عبيدة. كتاب الأموال لأبي عبيد. نعم نعم. قال ومن أهل البيت أي وممن ذهب إلى الوجوب من أهل البيت يعني من علماء الزيدية الهادي والقاسم والمؤيد بالله ذهبوا إلى ماذا؟ إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. فكأن من توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق ولم يستنذر وضوءه باطل. وبه قال ابن أبي ليلى وهذا أيضا من العلماء المشهورين وحماد بن سليمان وهو شيخ الإمام أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي. وفي شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري يعني داود بن علي وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الوضوء في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما. ففرقوا بين المضمضة وبين الايه وبين الاستنشاق فجعلوا المضمضة سنة والايه والاستنشاق واجب. وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا. إيش معنى هذه العبارة؟ أي كأن بعض العلماء نقل الإجماع على أن الاستنثار ليس بواجب. يقول الإمام الشوكاني وهذا مردود عليه بهذه الأقوال عن أصحاب هؤلاء المذاهب، لأن من قال بوجوب الاستنشاق قائل بوجوب الاستنثار، لأنهم قالوا بوجوب الاستنثار ووجوب الاستنثار يستلزم وجوب الايه وجوب الاستنشاق يستلزم وجوب الاستنثار لأنها عمل واحد عمل واحد. أما المضمضة فقد مر معنا أن منهم من قال بوجوبها وحكي عنهم القول بعدم وجوبها. قال وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا. واستدلوا يعني ومن قال بوجوب الاستنثار أو الاستنشاق أو المضمضة واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه. قالوا إن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن، ولذلك يقولون في فروض الوضوء ستة يذكرون منها غسل الوجه، يقولون ومنه المضمضة والاستنشاق، لأنهم يعتبرون المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه، وما دام جزءا من الوجه فيجب غسلهما كما يجب غسل الوجه فرض. قال فالأمر بغسله أمر بها. وبحديث أبي هريرة يعني ومن أدلتهم على الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ثم لينتثر. أحسن. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا من الأدلة. قالوا والأمر يقتضي الوجوب لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب. ومن أدلتهم يا لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره. ليش قال يعني ما العلة هنا في قوله ما أعل به أو ما أعل به حديث لقيط من أنه لم يروي عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة إلا إسماعيل ابن كثير. إيش العلة هنا؟ إذا كان إسماعيل ابن كثير مثلا ثقة، ما العلة في كون هذا الحديث أراد الناس أن يعلوه بأنه لم يروي عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة إلا إسماعيل ابن كثير؟ ها؟
شخص واحد الذي روى
عنه. نعم. يعني فيكون عاصم مجهول العين. أحسنت، لأنه إذا كان تفرد بالرواية عنه واحد فتكون روايته مجهولة، ويكون عاصم مجهول العين لأنه لم يعرف إلا شخص واحد. فالحافظ ابن حجر رد هذه العلة وقال لا، ثبت أن عاصم ابن لقيط روى عنه أكثر من مين؟ من واحد، وروى عنه غير إسماعيل، وبذلك انتفت جهالته، وبذلك إيه؟ انتفت جهالته، لأنه تفرد بالرواية به. هو لأن الإسناد الحديث إسماعيل بن كثير روى عن عاصم عن لقيط، ها؟ روى عن عاصم عن لقيط، فعاصم هو الذي عليه مدار الرواية، ومنه رواه أكثر من واحد، فقال بعضهم إنه تفرد به إسماعيل بن كثير عن عاصم، فالحديث عندما نسب إلى عاصم لأنه أحد رواته ولأن مدار الرواية عليه.
وما ذكر هنا من الذي قال؟
ما ذكر، قال وقال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. طيب إذا قلنا إن هذا الحديث عرفنا أن العلة هي كون عاصم ابن لقيط مجهول العين ودفع ذلك برواية أكثر من شخص عنه، طيب يحتمل أن يكون الرواة عنه اثنين، ورواية الاثنين أيضا لا تكفي في دفع الإيه؟ ولا تكفي في رفع جهالة الحال، قد ترفع جهالة العين. ما المناسبة من قوله وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان؟ يعني في معرض الرد، هو كأن الحافظ ابن حجر رد بردين في دفع التهمة عن مين؟ عن عاصم ابن لقيط. أما التهمة الأولى فدفع جهالة عينه، وذلك برواية أكثر من شخص عنه، ونحن عندنا أصلا المجهول من الرواة هو من؟ ومن روى عنه واحد أو اثنين ولم يوثق ولم يجرح، هذا الشرط، لم يوثق ولم يجرح. وكأن الحافظ ابن حجر يقول ولا ننسى أن تصحيح الترمذي والبغوي وابن القطان يتضمن توثيق عاصم، لأن شرط الصحة أن يروي الحديث ثقة، أن يروي الحديث ثقة، فإذا قيل فلان حديثه صحيح معناه إنه موثق، فكأنه يريد أن يقول لم يكتفي، أو فكأنه لم يكتفي بدفع تهمة الجهالة عن عاصم، بل قال به، بل قال بتوثيقه ضمنا لمن صحح الحديث. واضح؟ قال وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان، وقال النووي هو حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سيذكره المصنف في هذا الباب بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق، أي والأمر يقتضي عند الدارقطني، ثم قال: وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب. يعني قالوا بالندب. ها؟ وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، يعني من؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر، هؤلاء أصحاب الإمام أبي حنيفة، والثوري يعني سفيان وزيد بن علي من أهل البيت رضي الله تعالى عنه، إلى أنها إلى أنهما، الضمير في أنهما يعود على إيه؟ المضمضة والاستنشاق، إلى أنهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء. إلى أنهما فرض يعني واجب فعلهما في الحدث الأكبر، إلى أنهما فرض في الجنابة سنة في الوضوء. من أين أتوا بهذا التفريق؟ الأدلة، لأنهم قالوا إن الإنسان محتاج إلى التعميم، تعميم الماء في الجنابة، أن يعمم الجسم كله، وإلا لأن النبي قال تحت كل شعرة جنابة، فيكون من الأشياء التي يجب غسلها هو الفم والأنف. لكن في الوضوء قال هي سنة، نعم، وإن قال جزء من الوجه، لأنه ذهب مذهب القائلين بعدم الوجوب، وسيأتي الأدلة التي يستندون عليها. ها؟ إيه، بس هذا حدث أكبر وهذا حدث أصغر. ما فهمت كيف تبغى ترد عليهم
بالآية القرآن.
طيب إيه، لكن هل يشترط، هل الفم المضمضة والاستنشاق يعني فعلهما، يعني يقولون إن فعل النبي لهما دليل على كمال الوضوء لكن لا يدل على إيه؟ وقد استدلوا كما مر معنا بحديث توضأ كما ولم يرد في الكتاب المضمضة والاستنشاق، واضح؟ وفعل النبي كما مر معنا دليل على المشروعية لا دليل على الوجوب. نعم، والعبرة ليس بنص ما تحت الشعر، وإنما الحديث يدل على التعميم، سواء كان المحل فيه شعر أو ليس فيه شعر، فإن غالب جسم الإنسان ليس فيه شعر، فهل يجب غسله ولا ما يجب؟ أي حديث هذا؟ على كل حال سيأتي الكلام عليه. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي من أهل البيت رضي الله عنهم إلى أنهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء، فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. كأنهم يرون أن إيه؟ أن الحدث لم يرتفع الأكبر. إيه نعم. ها؟ طبعا، فإن تركهما في غسله من الجنابة، إن ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، كأن الغسل لم يكمل، وبالتالي صلاته باطلة حيث لم يرتفع الحدث. قال: واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديث عشر من سنن المرسلين، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، وكونها من السنن دليل على أنها ليست بواجبة، هكذا فهموا. قال: وقد رده الحافظ، يعني رد هذا القول الحافظ في كتابه التلخيص. نعم، ايش فيه؟ قال وقد رده الحافظ في التلخيص وقال إنه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ عشر من الفطرة. وقوله وكونه من الفطرة قد يكون واجبا وقد يكون ليس بواجب، فإن لفظة الفطرة لا تعني السنة المقابلة للواجب، واضح؟ بل إن لفظة السنن حتى لو فرضنا أنها عشر من سنن المرسلين فإن لفظة السنن هنا في هذا المقام لا تعني السنة في اصطلاح الفقهاء التي هي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل تعني السنة بمعنى الطريقة والمنهج، والطريقة والمنهج قد يكون واجبا وقد يكون غير واجبين، فهو من المجمل الذي يفتقر إلى بيان، الذي يفتقر إلى بيان. قال ولو ورد، يعني هو بيقول الحافظ ابن حجر إن اللفظ الذي ورد من الفطرة، كأنه يقول سلمنا أنه ورد بلفظ السنن، ولو ورد لم ينتهض دليلا، أي لا يصلح أن يكون دليلا لهم للتفريق فيه بين الواجب وبين المندوب، ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، إلا هو لو قال السنة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي لكانت العبارة أدق، لأن هنا الاصطلاح الأصولي ما هو اصطلاح الأصوليين في السنة؟ السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا عند الأصوليين، عند الأصوليين. أما عند المحدثين فهي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا عند المحدثين. وأما عند الأصوليين فاكتفوا بالقول والفعل والتقرير، ولذلك كان الأولى أن يقول لا عند الفقهاء، لأن السنة التي عند الفقهاء هي التي تناسب هذا المقام من حيث كونها يعاقب تاركها أو لا يعاقب تاركها. فالحنفية عندما قالوا إن من ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لم يصح تصح صلاته، فكأنه لو تركها عمدا يعاقب، وهذا هو المراد، يعني فالمراد بالسنة عند الفقهاء لا عند الأصوليين، واضح؟ وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، لا تصلحها لكن علق عليها إن شئت. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، يعني فيما تقدم من الكلام، أي واستدلوا، يعني وممن استدل به الفقهاء القائلون بأن المضمضة سنة وليست بواجب. قال واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ المضمضة والاستنشاق سنة، قال رواه الدارقطني. قال الحافظ يعني في التلخيص وهو حديث ضعيف فلا يقوى على مقاومة الأحاديث الصحيحة، واستدلوا أيضا بحديث توضأ كما أمرك الله، وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار، أو وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ورد أي من قبل القائلين بالوجوب بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها، يعني أمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار كما سبق. ها حديث صحيح مر معنا، ها النبي قال للأعرابي لما جاءوا يسأله قال له توضأ كما أمرك الله، نعم مر معنا في البسملة ولا لا؟ قال والأمر في منه نعم، ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما سبق، وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر منه أمر بدليل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن طبعا نحن نعرف آراء الفقهاء في هذه المسألة، هل السنة تستقل بالتشريع أو لا، مسألة خلافية بين علماء الأصول، والصحيح الذي عليه الجمهور أن السنة تستقل بالتشريع، فهي تبين وتوضح وتقيد وتخصص وتستقل. قال وبقوله، يعني بقوله وما أتاكم، يقول والأمر منه أمر بدليل، أي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. ها نحن عندنا والأمر منه أمر بدليل، والأمر منه أمر في لفظة من الله عندك ما في؟ طيب زيدها ما هي مشكلة. والأمر منه أمر من الله، ها بدليل يعني أي بدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وبدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتمكن مناقشة هذا